بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كان الحديث في الحلقات السابقة حول دور الصحابة في واقعة الطف، وأشرنا إلى حياة بعض الصحابة الذين كانوا بالكوفة وللأسف لم ينصروا ابن بنت رسول الله. وسبق الحديث كما تعلمون في الحلقة السابقة حول زيد بن أرقم، تم الحديث عن هذا الرجل بأنه كان بالكوفة وسمع واعية الحسين سلام الله عليه ولم ينصره. أما في هذه الحلقة نبحث عن صحابي آخر كان بالكوفة ولم ينصر ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، كيف وهو الصحابي المعروف والمشهور أنس بن مالك. أنس كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنس في فترة من الزمن كان بوابا لرسول الله، وكان ما يقارب 10 سنين في بيت النبي وفي بيت الرسالة والنبوة. وقبل أن أشير إلى حضور هذا الرجل في واقعة الطف وعدم نصرته لسيد شباب أهل الجنة، لا بأس أن أشير إلى ما جرى بينه وبين الإمام أمير المؤمنين حينما كان في بيت الرسالة. حديث الطير من الأحاديث المتواترة والمشتهرة بين الفريقين. أتت امرأة بطير مشوي إلى النبي فلم يأكل من هذا الطير، ورفع يديه نحو السماء وقال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء الإمام أمير المؤمنين ودق الباب، جاء أنس وفتح الباب، وحينما رأى أمير المؤمنين قال له بأن النبي عنك مشغول. فذهب أمير المؤمنين للمرة الثانية، النبي الأكرم رفع يديه نحو السماء وقال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر. فأتى أمير المؤمنين للمرة الثانية ودق الباب، وجاء أنس وقال له بأن النبي عنك مشغول. فذهب أمير المؤمنين للمرة الثالثة، الروايات تقول النبي أعاد ما قاله في المرة الأولى والثانية: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر. فللمرة الثالثة أتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ودق الباب، فجاء أنس لما رأى عليا قال له بأن النبي عنك مشغول. فالرواية تقول: ففي هذه الأثناء رفع النبي صوته من داخل الدار وقال: يا أنس، إني عنيته، لماذا لا تسمع له أن يدخل علي؟ فأجابه أنس بأنه أحببت أن يكون رجلا من قومي. يا للعجب، أمير المؤمنين لا يكون غير أمير المؤمنين يكون. لماذا؟ ما هي مشكلتك مع الإمام أمير المؤمنين؟ والجدير بالذكر بأن في بعض الروايات تصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أنس وقال له: يا أنس، ما الذي حملك على هذا الفعل؟ فأجابه أنس قال: يا رسول الله، ما منعني على ذلك إلا الحسد. يا للعجب، صحابة رسول الله تكون في هذه الصفة المذمومة. وأنس بن مالك ممن يروي هذه الرواية عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن النبي قال له: من حسد عليا فقد حسدني. إذن هذا الصحابي قد حسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للبحث مجال واسع، لا يمكننا في هذه العجالة أن ندخل في هذا البحث، ولكن أحببت أن أقدم صورة موجزة للإنسان وللباحث وللمشاهد لكي يعلم، ولكي يعلم الكل مدى ارتباط هؤلاء الصحابة مع أمير المؤمنين. وهذا الصحابي كان بالكوفة حينما أتى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وللأسف قد دخل في مجلس يبغضه الله عز وجل. في مجلس من؟ في مجلس الطاغية عبيد الله بن زياد، حينما أدخل عليه الرأس المقطوع، الرأس الطاهر، مع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا ما هي ثابتة في التاريخ الصحيح وفي الروايات الصحيحة، منها ما ذكره البخاري في صحيحه المجلد الخامس صفحة 32، وكذا غير البخاري ابن عساكر الحافظ الدمشقي المتوفى 571 في كتابه القيم تاريخ دمشق الكبير. وكذلك روى هذه الرواية الطبراني المتوفى 360 للهجرة في موسوعته القيمة المعجم في المجلد الثالث صفحة 125. والآن أنقل لكم هذا النص من كتاب تاريخ دمشق كبير لابن عساكر. كما قلنا، يروي بسنده عن هشام عن محمد عن أنس قال، التفتوا إلى التعبير، قال: شهدت ابن زياد حيث أتي برأس الحسين. شهدت ابن زياد حيث أتي برأس الحسين فجعل ينكت بقضيب في يده، ينكت أي يضرب. وفي رواية البخاري في مناقب الإمام الحسن والحسين هذه الرواية أيضا موجودة عن أنس ابن مالك حيث يقول أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في طست فجعل ينكت على هذا الرأس المبارك والطاهر والمقدس. هنا لكل باحث منصف أن يتساءل عن نفسه ويطرح هذا السؤال، وأنا أيضا أطرح هذا السؤال الدقيق على المشاهدين، على أي أساس أنس بن مالك لم ينصر ابن بنت رسول الله في واقعة الطف؟ ما الذي منعه؟ حقيقة ما الذي منعك يا أنس أن تساعد وأن تنصر الإمام الحسين حيث خرج من المدينة المنورة إلى العراق في سبيل إحياء دين جده رسول الله، وفي سبيل إحياء الأحكام الدينية؟ إذن هذا السؤال يتوجه إليك، لماذا لم تنصر ابن بنت رسول الله؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الدواعي؟ حقيقة الإنسان حينما يفكر في حياة هؤلاء، إما أنس وإما المغيرة بن شعبة وإما زيد بن أرقم، يحتار ماذا يقول لهؤلاء؟ من الذي منعكم؟ أي شيء منعكم من أن تنصروا الإمام الحسين كما نصره بعض صحابة رسول الله، كما سيأتي البحث عنه إن شاء الله، أمثال حبيب بن مظاهر وأمثال مسلم ابن أوسجة؟ أنت صحابي رسول الله وذلك أيضا صحابي رسول الله، لماذا لم تنصر أبي عبد الله الحسين؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني الذي نوجهه إلى هذا الصحابي، دعنا عن نصرتك لريحانة رسول الله، دعنا عن نصرتك لمن قال في حقه النبي حسين مني وأنا من حسين، ما الدواعي؟ ما الأسباب التي تحضر مجلس عبيد الله بن زياد وذلك بيوم واحد بعد مقتل أبي عبد الله الحسين؟ لم تنصر الحسين ولكن تحضر في مجلس مبغوض عند الله عز وجل، لماذا؟ هل أن هناك يا أنس من أجبرك على أن تدخل على عبيد الله بن زياد؟ أم دخلت باختيارك؟ لماذا؟ لماذا تجلس جنب الطاغية عبيد الله بن زياد الذي كان مأمورا من قبل يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان؟ الله، ما أدري ماذا أقول حول هذه المواقف المتأخرة. هل أن هذه المواقف المتأخرة تسد شيئا في الإسلام؟ رأيت في بعض النصوص حينما رأى أنس بن مالك ما فعل عبيد الله بن زياد المجرم والخبيث بالرأس الطاهر فلم يتمالك إلا أنه بكى أنس، بكى في المجلس. ما الفائدة في هذا البكاء؟ ما الفائدة في هذا الندم؟ بكاؤك في مجلس عبيد الله بن زياد لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه أشياء، ولكن هذا السؤال مطروح عليك حقيقة. هل نستطيع أيها المشاهدون أن نقول بأن هؤلاء، إما هذا وإما زيد بن أرقم وإما الآخرين الذين حضروا مجلس عبيد الله بن زياد بالكوفة، أو حضروا مجلس سلالة الرجس يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان بالشام، هل يمكن لأحد أن يدعي بأن هؤلاء كانوا سذج؟ يعني حقيقة كانوا سذج إلى هذه الدرجة، إلى هذه المرتبة، بحيث يتركوا سيد شباب أهل الجنة، يتركوا ريحانة رسول الله وحيدا غريبا فريدا في ميدان المعركة في كربلاء المقدسة، ويلتحقوا بأعداء الله عز وجل؟ من حقي أن أسأل أنس بن مالك، حقيقة هل خفيت عليك جرائم يزيد؟ هل خفيت عليك جرائم عبيد الله بن زياد؟ من المستحيل أن نقول أمثال أنس بن مالك الذي في فترة من الزمن كان مع النبي، هذا مما يحرق قلب كل إنسان له أدنى ضمير. أنت كنت في بيت الرسالة، في بيت النبوة، ولك معلومات جيدة، وسمعت روايات وأحاديث عن لسان النبي الأكرم حول أهل البيت سلام الله عليهم، حول فاطمة، حول أمير المؤمنين، حول الحسن وحول الحسين. فما الذي منعك من أن تتعامل هكذا مع عبيد الله بن زياد؟ أو ما قرأت الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ لك شك بأن هذه الآية تنطبق انطباقا تاما على عبيد الله بن زياد؟ هذا كان من الظالمين، عبيد الله كان من المجرمين، فأنت كيف تدخل في هذه المجالس؟ لماذا؟ هذا السؤال يبقى بلا جواب إلى يوم القيامة، والمسلمون من حقهم أن يتساءلوا من بعض صحابة رسول الله. ومن المؤسف أننا نأتي ونقول بأن الصحابة كلهم عدول، ومن الصحيح أن نقول بأن الصحابة كلهم من أهل الجنة، كما عن ابن حازم الظاهري في المحلى الذي لم ينصر ابن بنت رسول الله في كربلاء، ويترك الإمام وحيدا في ميدان المعركة، ومن بعد ذلك يحضر مجلس سوء، مجلس عبيد الله بن زياد، نقول هذا الصحابي من أهل الجنة؟ بالله عليك أيها القارئ أيها الباحث، أمن الصحيح أن نطلق هذه الكلمة بصورة مطلقة وبصورة عامة على جميع صحابة رسول الله ونقول بأنهم كلهم عدول وكلهم من أهل الجنة؟ هذا صحيح؟ هذا منطق في علم الجرح والتعديل؟ وممن حضر مجلس يزيد بالشام هو أبو برزة الأسلمي، هذا صحابي آخر الذي كان بالشام، كان بالشام وكان عند يزيد، ولا شك بأن الرجل كان من صحابة رسول الله كما صرح بذلك الحافظ الذهبي، قال: كان أبو برزة صاحب النبي أولا، نزل البصرة ثانيا، وأقام مدة مع معاوية ثالثا. يا أبا برزة، أين أنت وأين معاوية؟ تكون في معاوية تحت مكان واحد؟ لماذا؟ أليس هذا الرجل كان من أعدى عدو أهل البيت؟ أليس هو الذي دس السم ضد الإمام الحسن وسممه؟ أليس هو الذي حارب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ فأنتم على أي معيار لكم رابطة وعلاقة وثيقة مع بني أمية؟ فينقل لنا سبط ابن الجوزي الحنفي في كتابه تذكرة الخواص صفحة 235، قال ابن أبي الدنيا: وكان عنده، أي وكان أبو برزة الأسلمي عند يزيد، فقال له: يا يزيد، ارفع قضيبك، فوالله لطالما رأيت رسول الله يقبل ثناياه. ثنايا من؟ ثنايا سيد شباب أهل الجنة. للأسف بعض الكتاب يحاول أن يقول بأن أبا برزة لم يكن بالشام لأنه مثلا توفي في سنة 60 من الهجرة، ولكن لا، هناك من يصرح بأن هذا الصحابي قد توفي في سنة 63 للهجرة. هذا أولا. وهنا أيضا أنا من حقي أن أتساءل وأعترض على أبي برزة الأسلمي وأقول له: بالله عليك، أنت لا تعرف من هو يزيد؟ أنت لا تفهم من هو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان؟ أليس هذا الرجل كان يدع الصلاة؟ أليس هذا الرجل كان يشرب الخمر؟ أليس هذا الرجل كان رجلا ناصبيا فظا غليظا كما عبر بذلك الحافظ الذهبي في سيره؟ يقول يزيد: افتتح دولته بمقتل الحسين الشهيد، واختتمها بواقعة الحرة. يا لها من واقعة! قتل عشرات من صحابة النبي بالمدينة المنورة، أباح المدينة لمدة 3 أيام لجيشه أن يفعلوا ما يفعلوا. فهل هذا الأمر يا أبا برزة الأسلمي خفي عليك؟ لم تنصر سيد شباب أهل الجنة، لم تنصر أبي عبد الله الحسين، لم تنصر ريحانة رسول الله في 61 في كربلاء، تتركه لوحده ثم تأتي إلى الشام وتجلس إلى جنب يزيد ابن معاوية؟ يا للعجب، ما هذا المجلس الذي حضرته أنت؟ المجلس الذي كان فيه الإمام الباقر سلام الله عليه، لا إله إلا الله، المجلس الذي حضره الإمام زين العابدين سلام الله عليه، المجلس الذي حضرته زينب سلام الله عليها وأم كلثوم، وأهم من جميع ذلك المجلس الذي كان فيه رأس الحسين سلام الله عليه، الرأس المقطوع أمام يزيد وينكت على ثنايا الإمام الحسين وأنت تنظر إلى ذلك؟ سود الله وجوهكم كما سودتم وجه التاريخ. وللأسف، وللأسف الشديد، نرى هناك صحابيا آخر باسم واثلة بن الأسقع، وكان من أصحاب الصفة، هو يقول لما جيء برأس الحسين فلعنه رجل من أهل الشام، معنى أنه كان في دمشق وكان في ذلك المجلس، فغضب واثلة بن الأسقع وقال: أحب عليا وولدي. أقول لواثلة: ما الفائدة في هذه المحبة؟ الحب لوحده لا يكفي يا واثلة، الحب يحتاج إلى من تنصره، فالمحبة بوحدها لا فائدة فيها. أنت تقول: أنا أحب هذا الرجل، أحب الحسين، أحب أولاد الحسين، أحب والد الحسين، أحب جد الحسين، ولكن لا تنصره، لماذا؟ وهناك بعض صحابة رسول الله، نحن قسمنا الصحابة من الحلقة الأولى والثانية، والآن وصلنا إلى القسم ما قبل الأخير، الصحابة الذين للأسف لم ينصروا الإمام عليه السلام، ولكن تابوا وخرجوا في جيش التوابين، منهم سليمان ابن سرد الخزاعي المعروف، فهذا الرجل للأسف لم يوفق أن ينصر سيد شباب أهل الجنة، وهذا ثابت في التاريخ ولا يحتاج إلى إثبات. فيقول الذهبي: سليمان ممن خرج في جيش تابوا إلى الله عز وجل من خذلانهم الحسين الشهيد وساروا للطلب بدمه. هذا أيضا صحابي آخر. وصحابي آخر البراء بن عازب، هذا الرجل ممن حضر واقعة الغدير حينما قال النبي، حينما رفع النبي يد الإمام أمير المؤمنين وقال لجميع الناس: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذا راوي هذه الرواية الشريفة. ولكن للأسف انظر إلى التغييرات الأساسية التي حدثت في بعض صحابة رسول الله. هذا الرجل حينما يدخل الكوفة، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يرتقي المنبر، وهو جالس تحت منبر أمير المؤمنين، والإمام يقول له: قم قم فاشهد ما رأيته في غدير قم، في غدير خم، وما قاله النبي في حقي. للأسف وللأسف الشديد هذا الرجل لم يسمع كلام الإمام سلام الله عليه. والبراء بن عازب للأسف ممن ولاه معاوية بن أبي سفيان على اليمن، وعاش البراء بن عازب بعد واقعة الطف أكثر من 20 سنة. ماذا نصنع وماذا نقول حول هذه المواقف كما قلنا المتأخرة؟ وما الفائدة إما في البكاء وإما في الاعتراض؟ أنتم صحابي، وحبيب بن مظاهر الأسدي أيضا صحابي آخر، كيف نال الشهادة في الركب الحسيني؟ سلام الله عليك يا أبا عبد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين، وأن يرزقنا إن شاء الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم الحسرة، يوم الندامة، أن نوفق لشفاعة، أن يشفعونا إن شاء الله في يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.